السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا في أفضل بقاع الأرض من أوجه لدراسة العلم، وأفضله التوحيد، وبيان ما يضاده من الشرك للتحذير منه وكشف شبهاته، مهبط الوحي ألا وهي مكة، شرفها الله سبحانه: لأنت أحب البقاع إلى الله، كما قال ذلك رسول الله. ثم المسجد، وهو أحب البلاد عند الله وأفضل البقاع، قال ابن القيم: البقاع التي تحضرها الملائكة والتي لا تحبها الشياطين، مجالس التوحيد. فمن علامات سلامة قلب المسلم محبته للتوحيد، أن يدرسه ويتفقه فيه، وترك الإعراض عنه، ومحبة من ينشره بل هو ينصره. التوحيد أعظم ما أمر الله به العبيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في درس كشف الشبهات. والذي لم أرى في المصنفات في بابه صنف مثله، فرحمة الله على الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب، وجزى الله خير سيف آل سعود، ابتداء من الإمام محمد بن سعود إلى المؤسس، ثم تتابع الملوك على ملوك هذه البلاد، بلاد التوحيد، على تدريس التوحيد. وكان من تلك الحسنات حسنة اجتماعنا هذه الليلة لدراسة كتاب الإمام المجدد الذي وعد السيف بالنصر، وعد الأمير الإمام محمد بن سعود بالنصر والتمكين، وحق له أن يعده، فأجابه رب العالمين. فلا بلد آمن من بلادنا لها مهابة في كل العالم يشير بالبنان إلينا، وما ذلك إلا لعزة التوحيد. نسأل الله أن يديم الأمن والأمان علينا سبحانه وتعالى. وإن الأمر خطير مهيب، ألا وهو الجهل بالتوحيد. أذكر قبل أن يقرأ أخوك، وأنا أرى اليوم أن يقرأ إلى الجواب المجمل المفصل، لكن نعيد قليلا تفصيلا فيما ذكرنا من عند قوله إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق لابد من أعداء. نفصل قليلا في الأعداء كما فصلنا شيئا في الدرس الذي مضى. الأمر المهيب هو الذي يعترض السالك إلى الله المريد لدخول جنته إذا جهل أمر التوحيد، لأنه لا يأمن على نفسه كما ذكرنا في الدرس الذي مضى من وقوع الشرك بشبهة من هذه الشبهات أو غيرها، لأن الشيخ استحضر الشبهات التي تكلم بها أهل الشرك ممن يسمون علماء ذاك الوقت ليحصل به أهل التوحيد، يحصل بهذا الكتاب أهل التوحيد. فحينئذ لنتعرف على هذا الخطر، وهو أن يسلك العام الطريق يقول أصلي وأصوم وأزكي ولا أتعلم التوحيد، والله خطر عليه، والله خطر، لأنه قد يصادف شبهة كالذي زرته وذكرت لكم قصة الدرس الذي مضى، والله أنه قبل أن أزوره كان واقع في الشرك الأكبر. نعم نعم، ثم بينت له وكشفت الشبهة بما مثل في مثل هذا الكتاب الذي يحصننا عن الشرك والخلود في النار. قال الإمام: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق، يقول أصلي وصوم رمضان وأزكي من غير أن يكون حاملا للسلاح، ألا وهو العلم، كقراءة كتاب التوحيد وثلاث أصول وهذا الكتاب سلاح يقيك شبهات شياطين الإنس والجن. شياطين الجن يلبسون كما لبسوا على قوم نوح فعبدوا ود وسواع ويغوث بشبهة، وهي النشاط العبادة عندما مرهم يجعلوهم أصناما يتذكروا مآثرهم ثم صيروهم أوثانا تعبد من دون الله، هذا تلبيس الشيطان. فقد تكون عند الإشارة تنتظر ويأتيك تلبيس في أمر العقيدة أو القدر أو في أمر الشرك كما فعل بقوم نوح. فلو وجد عندك الشيطان حصان من علم تعلمته لا يستطيع أن يخترق قلبك، كما قال ابن تيمية: اجعل قلبك يا ابن القيم يا تلميذي مثل سقيلة مثل الزجاج، لا تجعلك الاسفنج. كيف تسقل القلب تجعله صلب؟ تقوي العلم فيه فترتد الشبهة، تقوي العلم فترتد الشبهة. فإذا كان قلبك في العلم قلبك ضعيفا لضعف العلم فإن الشبهة ستخترقه وربما تهلكك فتكون مخلد في النار عياذا بالله كما ذكرنا. هذا الذي جعل الإمام يقول الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق ولما يحمل السلاح. ولذلك يشتد حينما يعقد مجلس لتعلم التوحيد وإنكار الشبهات فيه، يشتد تنفير الشيطان من مثل هذه المجالس، لأنه يريد أن يفوز بالوعد الذي تحدى بزعمه فيه الله: لأغوينهم أجمعين. وأعظم غواية يريدها منك ما وقع فيه من الخلود في النار وحبوط الأعمال ولعنة الجبار له. ود الذين كفروا كالشيطان، يعني لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فيحسدك على مجالس التوحيد ويخشى أن تتعلم فتحصن من الشرك، ولذلك يبعدك عن العلم ويجعلك تسيء الظن في أهله، نسأل الله العافية. الأمر الثاني: ما معنى الوقوع في الشرك وهو دعاء غير الله، الذبح لغير الله؟ معناه خطير الخلود في النار. وقبل أن نقرأ ننظر شيء من مصير المشرك حتى تعلم أهمية هذا الكتاب ووجوب دراسته. فتعلم هذا الكتاب والتوحيد فرض عين على العبيد. نعم، قال النبي: طلب العلم صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم. روى البخاري في صحيحه في باب تعظيم أمر التوحيد والتخويف من الشرك وبيان عاقبته عياذا بالله وهي الخلود في النار، روى بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو سعيد الخدري: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح. تدبر يا أخي الفاضل، ما وجه أن الرب يجعل الموت على صورة كبش؟ جميل المنظر، تدبر معي، إظهار قدرته. فكل واحد منا يخاف من الموت ويرعب كثير منه، فلم يخلقه مثلا على صورة عفريت مرعب شكلا، أبدا على صورة كبش أملح ليظهر قدرته. فملاحة الكبش، نعم ملاحة ذلك الكبش إعجاز، لأن الموت مخيف، ثم يجمع الموت كله على صورة كبش، ويعرف كل من يراه من أهل الجنة والنار أن هذا هو الموت، جسد على صورة كبش، بحيث لو ذبح ما عاد يصبح موت، خلود، نسأل الله العافية، وأملح ولم يكن مرعبا قبيحا كشجرة الزقوم طعام الأثيم، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، طعام الكفار النار، الزقوم الشجرة الملعونة في القرآن. فجعل صورة هذا الكبش جميلة ليبين الله لك قدرته، إن هذا الموت اللي نخاف منه يجمع كله من لدن آدم إلى آخر من يتوفى وهم رجلان من قحطان يكفآن على وجوههما فتنتهي البشرية كما أخبر النبي، كل هذا الموت يجمع فيصطنع ويخلق على صورة كبش أملح جميل المنظر. لا إله إلا الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا من دلائل التوحيد، أن يخلق الله الموت ويجمع على صورة كبش وأملح يجعلك وتعلم أن لم يكن لله شريك في هذا العمل، أن توحد وحده لا شريك له وتعبده لا تشرك به شيء، هذا من دلائل التوحيد. فينادي مناد، ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشربون يلتفتون بأعناقهم ينظرون إلي: أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت. ألهموا أهل الجنة على أن 100 درجة يعني مليارات. أحد يحفظ منكم دليل على أن يعني يدخل الجنة والحمد لله كثير؟ نعم، يذكر النبي أن الأبواب الجنة 8 وباب من أبوابها بين مصراعيه كم سنة؟ 40. أحسنت. ولا يأتين يوم وهو كثيف بالزحام. نشوف الباب الحرم كبير ولا صغير؟ باب المسجد الحرام كبير، فلما تشوف يوم الجمعة أو رمضان في 10 الأواخر مكتظ بالزحام بحيث الناس لا يكاد يدخلون إلا ببطء، تعرف أنه في داخل الحرم سيكون كثرة ولا قلة؟ مع كبر الأبواب كثرة. فإذا كان الواحد من أبواب الجنة بين مصراعيه 40 سنة، وليس 4 أمتار 6 أمتار، 40 سنة، لا إله إلا الله، ثم يأتي يوم كغيظ بالزحام وهي 8 أبواب. وذلك في أحد الخوارج المؤلفة قلبه أنكر على صاحبه، خوارج منشور بينهم، نعم، ما يذكره سيد قطب في مصنفاته، يقول إن هذه الأمة أمة محمد اليوم قد ارتدت كلها، وهذه المآذن اللي ترونها كمأذنة هذا المسجد كل مآذن الأرض تراها معابد جاهلية، ما بقي مسلم، وكان يترك صلاة الجمعة ويصلي في منزله. فجزاه الله خير المؤلفة قلبه قال لصاحب الخارجي هم يطوفون، كما نقل هذه القصة الشيخ محمد الفيفي جزاه الله خير. كلم صاحبه هو يطوف، نظر في صاحبه الخارجي اللي يقتل اللي يرى تكفير الدولة وتكفير الناس، ونظر في الناس هؤلاء يسبحون ويدعون الله. كم في الأخير ما صبر، قال يا فلان بالله عليك يعني شيل عني هذا الذي هو مثل الحسكة في صدري، كما قال ابن تيمية تبقى في الصدر حسكة من الجهل فلا تزال إلا بالعلم. قال شلها عن نفسي بالله عليك، الآن وحنا نرى الطائفين هؤلاء والواقفين بعرفات ويرمون الجمرات، وجن عرضها السماوات والأرض، السماء والأرض يدخلها أنا وأنت وهذول كلهم بالنار. إذن فضل الله عظيم، فضل الله واسع سبحانه وتعالى عما يصفون. قال ليأتين يوم هو قضية الزحام، لكن أولا الذين في الزحام أهل توحيد ما أشركوا دعوة غير الله، ذبحوا غير الله أو تعاطوا السحر أو تعاطوا ناقض من نواقض الإسلام المعتبرة لا الذي عند الخوارج. إذن يلهمون أن هذا الموت، فكلهم مع كثرتهم يرون هذا الموت وقد جسد على صورة كبش أملح. أتعرفون هذا؟ يقول أهل الجنة كلهم نعم هذا الموت، يلهمون أن هذا الموت. لا إله إلا الله. كما يلهمون إذا دخلوا الجنة منازلهم، من إكرام الله لأهل الجنة وإعزازه لهم أنه لا يجعل ملائكة يقول تعال وراي يا فلان أوريك بيتك في الجنة، من إعزازه أنه يركب في قلبه يخلق أن يعرف بيته في الجنة إذا دخل من بوابة الجنة ومرتبته ويصعد إليها بلا ملك يدله، كما قال في القرآن في منازلهم عرفها لهم، قال عطاء وغيره إن الرجل لا يعرف منزله في الجنة إذا دخلها كما يعرف بيته ومنزله عند منصرفه من صلاة الجمعة. غدا صلاة الجمعة لو وقف واحد عند الباب هذا وقال يا إخواني بيتي وين، قلت ذهب عقله ولا، فسيعرف بيته من غير من يدله. كذلك في الجنة عز الله أهلها، فإذا دخلوها عرفوا بيوتهم وعرفوا حورياتهم وزوجاتهم وعرفوا ما عد الله لهم من في الجنة لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا من المؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعض، كما خرجه مسلم في صحيح. ويقال وهذا هو الشاهد في الباب المخيف الرهيب، وسأذكر لكم قصة شخص أوروبي أسلم كيف كان يخاف من هذا الباب، ولقيته في بعض بلدان أوروبا بعد ما أسلم. وينادي مناد يا أهل النار فيشربون وينظرون إليه أتعرفون هذا، يقولون نعم الموت وكل قد رآه. هنا يذبح الموت فيقال خلود يا أهل الجنة فلا موت، الله يجعلنا وياكم منه من غير حساب والعذاب. وينادي ويقال يا أهل النار، ويقال خلود يا أهل النار فلا موت، وهم المشركين الخلص إذ يخرج المصلون الذين كانوا يعملون بعض السيئات ويقولون لا إله إلا الله، يخرجون ثم تكون على الكفار على اختلاف أنواعهم مؤصدة فيخلدون فيذبح عنهم الموت. أرأيت من مات مشرك يدعو غير الله يذبح لغير الله يذبح الموت فيمكن في النار مليارات 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 سنين وما هو بميت، لا يموت في النار فيستريح ولا يحيا حياة كريم، هذا معنى لا يموت فيها ولا يحيا. بل أن الواحد فيهم من المشركين الذين كانوا يعبدون القبور يا رسول الله يا حسين يا مقعد في النار، يقول النبي عن المشركين يدعون غير الله ويذبحون لغيره، مقعد في النار كما بين مكة والمدينة، وجلده يغلظ فيكون مسيرة 3 أيام، وضرسه مثل جبل أحد، وطعامه الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، وشرابه الحميم يسقط لحم وجهه فضلا عن تقطع أمعائه قبل أن يشربه من حرارته، وقطعت لهم ثياب من نار، وتنصب لهم توابيت تسمر عليهم يعذبون فيها أبد الآبدين، فلا يسمع بعضهم صياح الآخر، مظلمة كالقار الأسود، يا مالك ليقضي علينا ربك، ويجابوا بالتبكيت، اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأنه كان يأتيكم رسلنا يقصون عليكم آياتنا، مات الرسل جاء العلماء بين لكم التوحيد، فعرضتم عن العلماء وطعنتم فيهم وعرضتم عنهم وأبيتم إلا الشرك، نسأل الله العافية، ها أنتم مخلدون في النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الشرك. فأسلم رجل فقال لي إني أنزل الشارع وأرى الناس لا يصلون وأرى أنهم يعبدون غير حي القيوم، فتدمع عيني، أقول قومي، هذا بعد ما أسلم الأخ من أوروبا جزاه الله خير من أصل أوروبي، فأقول هؤلاء إن ماتوا يخلدون في النار، لا إله إلا الله، فيعظم عليه ويحزن، وعلى كل حال الله قال لنبيه لا تحزن عليه. نعم، فحينئذ تعرف خطر الجهل بالتوحيد، خطر الإعراض عن ما يحجب معرفة التوحيد على الحق واليقين، وهي الشبهات، وما ذكرت لكم في الدرس الماضي من شبهة إنسان سمع في بعض القنوات التي تسمي نفسها إسلامية وهي تدعو للشرك، شيخ ضلال يطلعون، فأقنعوه مسكين وكان فريسة للشيطان، شيطان إنسي معه جني وسوس له من القرين، قال إن هذا الذي يدعون اسمه توسل وليس اسمه شرك، إنهم لا يعبدون أصنام يسجدون إنما يتوسلون، أتوسل بك يا رسول الله إلى الله توسل، فبينت له أن هذا اللي تسميه توسل عبادة لهم، لأنه طلب لغائب مقرون، طلب أو دعاء مقرون مع طلب كما قال الساسواني فهو شرك، فرجع عن الشرك. فرأيت كيف لولا الله أن يسر الله لي حمل وفك هذه الشبهة وزيارته لبقي إلى درسك هذا من المشركين ربما، نسأل الله العافية لولا الله ثم فضل الله عليه، لتعلم فضل هذا الكتاب وأنه لا يسعك الجهل به، يجب أن تعلمه وتتفقه فيه وتتواضع لله. قال مجاهد بن جبر لا يجلس للعلم متكبر ولا
مستحي،
ولا مستحي، المستحي سينفر يقول استحي إذا جلست، يقول ويقول، والمتكبر يقول أنا أعلى من أن أجلس أدارس العلم مع أحد، أنا أعلى، ويتكبر ويعرض. والنبي صلى الله عليه وسلم باين أن الله يرفع من تواضع له، وما تواضع عبد لله إلا رفعه سبحانه وتعالى. من لم يصب حظه من العلم ساعة أصاب الذل دهره، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اقرأ، لأننا سنشرح اليوم اللي ما ذكرنا، توقفنا عند الجواب المجمل، لكن فيه أشياء أردت أن أزيد وبينها في الأعداء، لأن هذه المقدمات يا إخوة التي تسبق قوله فيه جواب مجمل مفصل ويبدأ بكشف الشبهات لا تستهين بها، مهمة والله لتأسيس الموحد، تحصينه ليبدأ يقرأ في الشبهات، وإنه أعظم شيء يجعلك تلقى هذه الشبهات أعداء لهم فصاحة وكلام، فالشيخ أشار إليهم لأنهم هم الذين يأتون بالشبهات، فلا بد من التركيز والتفصيل فيهم مرة بعد مرة، لأننا إذا ما فهمنا أو ما فهمنا هذه المسألة ندرس الكتاب وندرس الكتاب وندرس الكتاب وكذا كتاب التوحيد، ثم يأتي شخص يتهاون بالجلوس مع أهل البدع والأهواء من المشركين بزعم أنه عالم فيغويه بكلمة واحدة كما أغوى صاحبنا. فلا بد أن نحصن من هؤلاء أهل البدع والأهواء وأعداء التوحيد بمزيد من الكلام، لنبدأ إن شاء الله في يومنا هذا الجواب المفصل وهو لب الكتاب، ولكن بشيء يسير من التفصيل في الأعداء، أعداء التوحيد، ولا تغتر بهم حتى لو سموا علماء. وعرفت اقرأ المراجعة إذا عرفت ذلك، وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء يسبق كلام المجمع المفصل. اقرأ اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب كشف الشبهات. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل
حسبك، مجمل مفصل وسنذكر هذا. عباد الله، قد ذكرنا هذا الفصل من الكلام ونزيده تفصيلا وتأصيلا. إن الناس كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله محتاجون إلى علم مفصل يرفع الجهل عنه بقدر ما يفتح علينا ربنا. فرب يسر ولا تعسر، واهدنا سواء السبيل، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع الذي لا فتنة له في الدين، لا فتنة معه في الدين، واحسن ختامنا واصلح قلوبنا وأعمالنا وامنا في أوطاننا، واصلح قادتنا ولاة أمورنا، وأعز بهم السنة والإسلام يا رحم يا رحمن. قال: إذا عرفت ذلك، الذي عرفت خطر الشرك وأنه دعاء غير الله والذبح له، نعم، وأنه يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج كثيرة، إذا عرفت ذلك عرفت أن الطريق إلى الله لابد من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة، قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا يعني معنوي، وهو تعلم التوحيد، ما تقاتل بها ولا الشياطين الإنس والجن. انتبه الآن، شبهة تروج في هذا الفصل من الكلام على كثير من الناس. يستبعد أحدهم أن يكون الداعي للشرك عالم، انتبه، فقد يكون عالم في فنه، عالم في فقه المالكية، عالم بالمواريث، عالم بشيء من التفسير إلى آخره، لكن لا يكون من علماء التوحيد والسنة، ولا يجوز أخذ العلم عنه ما دام أنه يدعو للشرك. فإذا قلت هل وجد؟ نعم. فلا تقل في نفسك ما دام أن فلان عالم إذن يغتفر له أمره ولو دعا للشرك الأكبر عياذا بالله، احذر ذلك. مثاله: العلماء في عهد الشيخ الإمام المجدد صاحب هذا الكتاب داود بن جرسيس، له علوم وكتب، وكان ينصر بردة البوصيري، البردة يا من ألوذ به، ويقول هذا ليس شرك، ويرد على مثل كلام الشيخ عبد الوهاب، ويعادي أهل التوحيد. فحينئذ هذا ينبغي البعد عنه، حتى إذا قرأت له أشياء هي عند غيره والحمد لله موجودة من أهل التوحيد، فقد تفتن، فإنك لا تميز، فإنه قد يدخل تلبيساته أثناء فوائده. فالعلاج ترك الاغترار به والبعد عنه. وكان من قبل مثل كتاب مفاهيم أن تصحح، يجب أن تصحح، لمحمد علوي مالكي، يدعو للشرك الأكبر، يقول لا بأس أن الرجل يدعو الرسول يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، ورد عليه العلماء. وكان على شيء من العلم، فهل معنى أن الشخص يكون على شيء من العلم والفصاحة والعلوم أننا نمرر كلامه في الشرك ونجعل قوله في تأييد الشرك والدعوة إليه أقوال تقارن بكلام أهل التوحيد؟ كلا، انتبه، فمن الخطأ أن تأتي تقارن بين عالم أو داعي للشرك، داعي للشرك خطأ، داعي للشرك. وكلام الشيخ محمد الوهاب من التعالم حينئذ أن يقول الشخص: والصواب في مسألة التوسل من كلام العلماء أن التوسل بالموتى ودعائهم شرك، إيش الصواب؟ يعني تجعل كلامه للشرك بمثابة الخلاف الذي في قصر الصلاة 4 أيام أو ما زال ما دام يسمى مسافر حتى يرجع؟ أعوذ بالله. كيف تقول الصواب؟ يعني كأنك اعتبرت الخلاف. إذن هذا في فرق بين الشذوذ والباطل من القول والخلاف المعتبر، ولا كما أنه لا يجوز أن تقول والصواب من كلام الناس الأصح أن عيسى نبي وليس بإله، يجوز هذا؟
لا لا
يجوز. كذلك ما يجوز أن تقول والصواب وأصح الأقوال من كلام أهل العلم أن التوسل ودعاء الموتى والغائبين من الصالحين شرك على الصحيح. نعم، فكأنك رجحت في دلائل محتملة، بل هذا مخالف للإجماع. الإجماع محكم أنه لا يجوز دعاء غير الله وعباد غير الله بالدعاء وغيره، فكيف تشير المسألة كأن فيها خلاف وهي أمر مجمع عليه؟ نعم، لك أنكروا أنكر ذو العلم على محمد الطريفي، على عبد العزيز الطريفي، لما قال لماذا ينكر يعني مثل الشيخ صالح فوزان على محمد العريفي، أنه قال إذا خرج على 2 ولي الأمر يظلم 2 يصبر، أما يظلم مجموعة يخرج عليه. فإن أصلا الشيخ الفوزان زعل من هذا الكلام وقال هذا كلام صاحب هوى، الشرع لم يفرق، إذا رأى الإنسان معصي من الأمر لا يخرج في كل الأحوال كما كان 2 أو 3 أو ظلم. فقال فلماذا مثل الشيخ الفوزان ينكر على محمد العريفي؟ أليس مسألة الخروج على ولي الأمر قضية خلافية؟ رأيت هي كما قال الصنعاني مجمع أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر لا بلسان ولا بسنان. فتصير المسائل الخلافية، تسير المسائل المجمع عليها خلافية خطر في الدين، سواء كان في الباب الابتداع كالخروج على الأمر وما يسبب من الضرر واختلاف في الكلمة وفتن وسفك دماء، أو في الشرك، كلاهما خطر. فإذا الشذوذ لا يعتبر من كلام أهل العلم. قول نقل في بعض المطولات في باب العمليات أنه يجوز للشخص أن يرى المخطوبة عارية، لأنه قال النبي إذا استطعت أن ترى منها ما يدعوك نكاحها فافعل، فشذ من شذ في القول وقال يجوز إذن ترى كما خلقت. هذا يجوز اعتباره في العلم؟ لا. إذن ليس كل قول جائش معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، فلا يجوز أن تصير كلمات المشركين من علماء السوء تنصب معها مع علماء السنة والتوحيد خلافا يرجح فيه أو بينه، هذا خطر أردت أن نشير إليه. ثم لا تقتر فتقول هذا الذي تنتقدونه معروف عالم، طيب إذا عالم ودعا للشرك هل يبقى له وزن؟ أجيبه ما له وزن، إذ لو كان عالم راسخ لما وقع في الشرك المجمع على تحريمه الذي لا خلاف فيه، كيف وقع في ذلك؟ نعم، فلك أنكروا على محمد علوي مالكي الذي صنف مفاهيم يجب أن تصحح، يعني جعل مفاهيم علماءنا مثل محمد إبراهيم من قبل الإمام وإمام بن باز وغيره، من يقول لك لا يجوز دعاء الأولياء في القبور، مفاهيم غلط يجب أن نصححها، يجوز هكذا، فرد على العلماء عليه. هل يجوز أن نجعل من كلام محمد علي الإمام وإن كان عنده شيء من العلوم نجعله في مقام الترجيح فنقول الصواب قول الشيخ بن باز وقول محمد علي الإمام كما رجوح، يجوز؟ لما قال محمد متولي الشعراوي قال ومن قال أن الأولياء لا يدعون بقبورهم، وأخذ يرد على علمائنا، هل يجوز أن نقول قال محمد متولي الشعراوي كذا وقال الشيخ بن باز كذا وقول ابن باز أرجح، هل يجوز؟ ما يجوز، لأن قضية التوحيد إيش مجمع عليها، فلا يحل لأحد أن يمرر هالمسائل على صورة خلاف، لأنه قد يفتن من أسماعها يقول إذن فيها خلاف. إذن قول هذا العالم الصواب، وإن عالم هذا وقول هذا العالم صواب، والمسألة واسعة، نعوذ بالله. هذا الخطر الذي أردت أن ننبه عليه، أن بعضهم يكون عنده علم وفصاحة وكتب فيغتر به الجهال، يقول هذا عالم كيف، حتى لو قال بالشرك فيغتر به ربما يسمع شبهاته. لا، قد أطبق العلماء في السابق واللاحق اتفاق أنه لا يجوز مجالسة من أهل الشرك والبدع والضلال، لا تسمع منهم، كما قال حسن البصري، قال كالخوارج والذي يثيرون على ولاة الأمر، وقال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع واجب اتفاق العلماء، وقال حسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولو كانوا أهل فصاحة وكتب يعني، ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. ودعا بعض أهل البدع الشيخ بن باز لأن يناظر عند الكعبة، فأبى الشيخ بن باز، ليس أنه خائف منه، الشيخ باز بحر لقيه 30 من الخوارج يثيرون على الدولة، فألقم كل واحد منهم حجر في المجلس وما ضرته كلمة، لأنهم فجأوه، لكن ما سعى يقول قابلك ونسلم عليك الشيخ، وصار هذا يأتي بشبهة، هذا بشبهة، هذا بشبهة، والشيخ يرد على كل واحد يلقمه حجر رحمة الله عليه وجعله في علية فأسكته. لكن هذا الآن من قبل يقول تعالوا تعالوا من معك يا شيخ ونصنع مباراة عند الكعبة، شوف من يفوز يعني مناظرة. فقال الشيخ لا، لأن ما هدي السلف هذا، النبي قال إذا رأيتوا الذين إيش يتبعون ما شابه فاحذروهم، حذرهم معناه لا تجلس إليهم، نعم، ولا تقعدوا معهم بعد الذكرى. فإذن هذا هو السبب الذي خلى الشيخ يؤلف هذا الكتاب، أن تسرت لأهل التوحيد بعض الشبه ما كانوا يفرقون وقتها، ربما جلسوا إلى شخص مفسر يظنونه عالم أو شخص عام يجلس عند مبتدع، فصارت تنطلي أو تمرر هذه الشبه اللي في الكتاب هذه في الجواب المفصل كما سيأتي. حينئذ الشيخ رأى أن يحصن أهل التوحيد مما مر عليهم من شبه، كما مرت على ذاك الأخ الذي زرته، فاللهم لك الحمد بإذن الله كشفنا عنه الشبه. فالشيخ هكذا حرص على أهل التوحيد أن يصنف هذا الكتاب، لأجل من يغتر بأشخاص يظن أنهم علماء. وهذا هو الخطر، أن يتكلم الشخص بصبغة علمية كمحمد بن حميد من في عهد في وما أورده من شبه من قبل، أو في نحو عهد الشيخ محمد الوهاب أو من بعده. المهم أن هناك من يترصد لأهل السنن بشبه يزعم أن العلماء قالوها، وأن مقتضى قول العلماء لها أن تركبها، أو على الأقل أن تكون محايد لا تبطلها. غلط، بل نبطلها إذا خالفت النص والإجماع، كمسألة الشرك ومسألة الخروج على ولي الأمر ونحو ذلك، مسألة حسمت، فلا يجوز لنا أن نتلاعب بمسألة الإجماع ونقول هي خلاف لنمرر ما حرم الله علينا باسم الخلاف. حينئذ لابد أن تتعلم من الجواب المجمل، هذه مقدمة لكلام الشيخ حتى نتعلم منه الكلام المجمل. واجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاح تقاتل به، تقاتل به. نعم، هنا قال عامي واحد من الموحدين يغلب 1000 من علماء المشركين. من يقصد هذا العامي؟ الذي تعلم الأجوبة المجملة. إيه، ليس أي عامي غارق في نزواته وبعيد كل البعد عن التوحيد وعنده من الدروشة والغفلة ما الله به عليم. يقصد العامي الذي عنده جوابات مجملة، مثاله أعطيك مثل. في المسجد النبوي لقي أحد أهل الشرك قديم قبل سنين، لقي عام موحد فقال له: أنتم وعلماءكم، هذا مشبه من المشركين وعنده علم، قال له: أنتم وعلماءكم تقولون الأولياء ما يدعون في القبور من دون الله، أليس الله قال في الصالحين من الشهداء بل أحياء عند ربهم إيش يرزقون؟ فهو حي، ألا ندعو الحي؟ فكان هذا العامي عنده قوة بجواب مجمل معروف، نعم. فقال كما ذكر ابن تيمية وغيره، قال: ما يستدل مبتدع بآية إلا في الآية رد عليه، مثل لما استدل طارق السويدان من كبار علماء السوء من إخوان المسلمين، استدل بجواز أن يخرج الإنسان من ملة الإسلام يصبح يهودي أو نصراني أو ملحد إن شاء، بقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء بيش فليكفر. تكملة الآية رد عليه، تكملة الآية وشي؟
إن أعتدنا للظالمين،
إن أعتدنا للظالمين الكافرين نارا أحاط بهم إيش سرادقا. لو كمل رد على نفسه، وجاءني طالب غض طري تو التحق وقتها بحلقاتنا، كان توه سمع السويدان وفتن، قال: صحيح يا شيخ يجوز أنا أختار يهودية الآن أو نصرانية؟ قلت: كيف الكلام ده؟ قلت له: طلع يجيبني من المطار باعتبار أنه معلم وذهب يكرمني ويجيبني من المطار، ففي الطريق قال: يجوز الشيخ أسير الآن يهودي؟ قلت: ليش يا ولدي يعني ليش؟ قال لي: طلع واحد اسمه طارق السويدان يقول: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الآية تدل أنك ممكن تصير يهودي نصراني إلى آخره. نعم، هذا الاستدلال صحيح؟ نعم، ليس بصحيح. كذلك في مسألتنا، مش ذكرنا الآية اللي قبلها؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا العامي مستقر عنده إنه ما دام الله متفرد بالرزق يجب أن يكون متفرد بإيش؟ بالإلهية. هذا جواب إيش؟
مجمل.
إيه؟ قال له: إيش قال الله العامي؟ يا الله اسكنوا الجنة، لأنه سنين مئات توفي لا شك، اللهم ارفعه في الجنة، الله يرحم واغفر له. شوف ذكرناه في الدرس، لا إله إلا الله ولا يعبأ به، لكن التوحيد يرفع الله به. فقال: إيش في الآية؟ إيش في الآية؟ كمل. قال: الحياة عند ربهم إيه إيش؟ قال: يرزقون. قال: إذن يرزق الإله، يرزق ولا يرزق؟ ها؟ كلم، الإله يرزق ولا يرزق؟ يرزق. قالوا: يرزقون، ربنا يرزقهم، إذا ما يجوز أن ندعوهم. فشأن الإله الذي يدعى أنه يرزق ما يرزق، أفمن إيش؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وهو يطعم ولا يطعم. شفت؟ أسكت. جبت حافظ جواب مجمل من نفس الآية. نعم، وذلك رد العلماء على محمد متولي الشعراوي لما استدل على جواز دفن الأولياء في المساجد ونصب يعني لهم أضرحة، بقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، ردوا عليه حتى يعني من لا يعرف أنه راسخ أو كبير العلماء، قال: غلبوا. وإيش معناها غلبوا؟ يعني بقوة القهر. وفي شريعتنا لعن الله اليهود والنصارى، شرع من كان قبل ليس شرع لنا. المقصود إنه من كان عنده علم لن يقف أمامهم ألف من علماء الشرك والبدعة، لن يقف أمامه إلا وعرف من الأدلة ما يلقمهم به حجرا. نعم، فهذا لابد أن تعرف. فلا يغتر إنسان بهذه الإغراءات، يقول: طيب فلان اللي قال بهذا عالم ومعروف، إيه لكنه نطق بالشرك ودعا إليه، والله حذر من المشركين وبين من أعداء الرسل، فأعداء الرسل أعداء العلماء، فكيف يكون لك محبوب وهو من على الرسل يدعو للشرك ودعاء غير الله والذبح لغير الله؟ ما لك غير على دين الله؟ أغير ما يغار عليه التوحيد، أغير والله ما يغار عليه سبحانه التوحيد. ولذلك تعجبنا من أناس يأتون في بعض البلدان التي ليس فيها شرك ويحرضون الناس على الخروج على الحكام بزعم أن فيها بعض المعاصي والاختلاط والطرب والأغاني. طيب، غاية ما يقول إليه مثل هذه المعاصي الوقاع المحرم، أيهما أعظم؟ أن تدهور البلاد في الفتن وسفك الدماء حتى ينصب الشيطان راية الشرك في البلد بالتزعزع الكلمة واحتلال الأعداء لها فيقع ما أعظم ما يغار منه الله وهو الشرك، أو ما دونه؟ أيهما أعظم؟
الشرك.
الشرك، وسيحصل الشرك إذا خرج الناس على ولاة أمرها، نعم، بنسيان التوحيد ووقوع الفتن حتى الناس ما يجتمعون مثلكم على دراسة التوحيد ومدرسته فيقع بهم الشرك عياذا بالله. هذا من جهلهم ومن حماقتهم، يخرج للمم، سمي العلماء مثل الأغاني والأشياء دي لمم، والشرك أكبر الكبائر. فيهاجر، سمعنا بعضهم يقول هاجر إلى بريطانيا أو كذا من البيض، يقول فيه بلد فيها شيء من اللمم، يعني أغنية ما أدري شلون، ويروح إلى بلاد الصلبان وينكر على بلاد التوحيد والإسلام. لا هجرة بعد الفتح، يعني مكة ستصبح دار الإسلام، فيترك دار الإسلام كهذه البلاد ويذهب إلى هناك ويعير من بقي فيها. يقول هاجروا مثلي، يعني أنا هاجرت إلى بلاد الكفر. المهاجر كما عرفه العلماء بالإجماع من يهاجر من بلاده الكفر الإسلام حتى يصلي مستريح ويعبد الله مستريح ويؤذن فيها ويسطع بالأذان لا إله إلا الله، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى ما كان قبيحا ما ليس بحسن أنه حسن عياذا بالله. قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وأشكر لكم مثل هذه الليلة تسلحكم أنكم قاعدين تسمعون عبارات الشيخ الإمام محمد الوهاب، فقهون بها بشيء من التعليق اللي يبسطها قدر المستطاع، فلا يأتي صاحب باطل بحجة. اشتبه الآن، انتبه، تونا ذكرنا هذا. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن إيش ما ينقضها ويبين بطلانها. الله أكبر، ما يبين بطلانها وينقضها. ولا يأتونك بمثل، ما معنى يأتوك مثل؟ انتبه، يعني ترى بعض الناس يفسر القرآن بالعامية، يمكن هو يقرأ ما يرجع لكتب المفسرين، يقول ما يأتوك مثل يعني المثل الشعبي. لا، مو بصحيح. كما يفسرون الفتنة أشد من القتل بإيش؟ بالغيبة، وجعلنا من ماء كل شيء حي أنه إذا انقطع الماء مات الأحياء. ليس الأمر كذلك يا أخي الفاضل، بل معنى الآية أن كل كائن حي مخلوق من الماء، الله خلق كل دابة من الماء. المثل هو ما يشيع بين الناس بشبهة تخالف الحق يجريها المشركين بين الناس. نعم، مثلا أجروا بين الناس أن محمد مجنون بشبهة أنه يقعد ساكت كذا ويجي الوحي ويتكلم إلى آخره، يقول هذا نوع من الجنون، هذا من الجن، يأتيه جني، شبهة. فصاروا يروجونها في مكة كما في حديث البخاري حديث الضماد، قال دخلت مكة وكنت أرقي من الريح في أيام الجاهلية وسمعتهم يقولون عن سفهائهم محمد مجنون، فجئت إليه فأتى الله بالحج على لسان رسوله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أو قال من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله شريك له واشهد ان محمدا رسول الله. فقال هات يدك وبايعك، فاتى الله على لسانه ما اقرع ذلك الشبهه واسلم الرجل مهما اتوا من شبهه. فاتوا اشاعوا ان ترى محمد يزعم ان عيسى في النار وصاروا يشيعون، فانزل الله ليش؟ قال لان الله قال في كتابه انكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فجاءوا بهذا المثل وهذه الشائعه التي تتضمن شبهه فقرعها الله بقوله كما قال في هذا القران الا جئناك بالحق واحسن واحسن ايش؟ واحسن تفسيرا صحيح. فانزل الله ان الذين ايش؟
سبقت
لهم منا
الحسنى
اولئك عنها مبعدون. فرد على شبهته من عيسى في النار، وكل ما يجون مثل يلبسوا على الناس به ياتي الله من القران ما يقرا ايش؟ باطلهم كما سمعت سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم عما يصفون، لا إله إلا هو. وشاعوا أن هذه الأصنام فيها أرواح وتصعد إلى السماء وتشفع لهم، نعم ما نعبد القرون وزلفة. فبين الله أن لا نفع منها ورد شبههم، فقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أهون البيوت بيت العنكبوت. وقال كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بالغه إلا بيجي يشرب ماء، لو بسط يده كذا وتشهى الموية يقدر يشرب إلا أن يرفع الماء. كذلك دعاءه من طريق الصنم، يا هبل يا لات ارفع لنا شفاعتنا إلى الله، ما ترتفع كما لا يرتفع الماء إليه. فيأتي الله عز وجل بأمثلة ترد شبههم سبحانه وتعالى، لو كان فيها آلهة غير الله لفسدتا إلى آخره. فيقرع سبحانه كلامهم ويدمغ حججهم أو شبههم بالحجج الدامغة القاهرة، نعم، لكن ما يتذكر إلا أولو الألباب أصحاب العقول النيرة. ولا المشركون مروا على هذه الآيات، لكن لا زالوا يقول الأولياء يجوز دعائهم، وبعضهم صاروا مفسرين وعندهم لغة وفصاحة، لكن صاروا أعداء لأهل التوحيد، صاروا يردون على الشيخ محمد الوهاب في الماضي، والآن يردون على علمائنا كما سمعتم من يقول. وقولهم أن الأولياء لا يسمعون يعني ظلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر لما قال يا عباس إن كنا، جعل هذه الآية الدليل في التوحيد جعله شرك. قال مول عباس قريب النبي، إذن يستغاث يعني بالنبي. ومن أولئك مثلا أصحاب فصاحة في اللغة وكذا، الفخر الرازي، فخر الدين الرازي أو فخر الرازي، فإنه صنف كتاب يعني عنده لغة ومفيد، وصنف كتاب في الاستدلال الصابئة ودعاة النجوم من دون الحي القيوم. قال نعم دعاء النجوم سر مكتوم، نستطيع أن ندعوهم ويستجيبوا لنا النجوم. هذا الفخر، استدل باللغة ويستدل على الشرك، وأن النجوم لها تصرف إذا دعوتها لكن لها لغة معينة إلى آخره. أرأيت؟ فمثل هذا كيف تقول ما دام عالم نسمع منه، ويدعوك لعبادة النجوم من دون الله ودعائها، هم أهل فصاحة سيعادون أهل التوحيد. فسيعاديك حينئذ من كان لهم فصاحة وعلم إن كنت من أهل التوحيد ودعاة إليه، فاصبر وتحفظ الجواب المجبر الذي سيذكرها الشيخ. فإن هؤلاء قد يأتوك بما يسمونه برواية الحديث أو الآثار، يقول في أثر كما تصنع السرورية، بعضهم يتعلم علم الحديث ليطعن في أهل الحديث، نسأل الله العافية، يتعلمون العقيدة ليطعنون في العقيدة ويخرجون بها على ولاة الأمر، وحينئذ لا عقيدة ولا أخلاق سيقتتل الناس وسنهب عنهم القيم ويسفك الدماء بعض، وجعلوا العلم طعما وهو رحمة للناس، جعلوه عذاب يجلبون به الناس إلى دروسهم ومصنفاتهم كما صنف محمد السرور. وجاء دور المجوس فكثير من الناس اختر به وصار ينشر كتابه، ثم صار يتلقى علمه بالخروج على الأمر كما فعل عبد الله بن سبأ، قال أظهروا الأمر معروف عن المنكر حتى إذا ثاب الناس إليكم أمروهم بالخروج على ولاة الأمر وسفك الدماء، يعني نسأل الله العافية. طيب، وحينئذ قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل، صحيح إلى يوم القيامة يأتي بها أهل الباطل، في أي آية يذكرها شخص يلبس بمعناها معنى غير الذي يريد الله يأتي الله بالحجة على لسان أي أحد فيبطلها بإذن الله. فكل زمن لابد فيه قائم بحجة الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كنت مرة يعني في السنة الأولى وعمري يمكن 17 سنة، تعرفون هالكلام من سنين، فقالوا في ملعب كرة، كرة سلة، بيجمعون فيها الناس وبيجيبون شخص من يعني بلاد اليمن مستضيفون استضافة خاصة، يعني ما قالوا من طريق الدولة، المهم قالوا تعالوا. ذهبت وإذا هو عبد المجيد الزنداني اللي هو على طريق إخوان المسلمين، فحدث في المجلس فقال قال الله تعالى لتركبن طبق عن طبق، هذه آية من دلائل التوحيد لأن الله أخبر بشيء غيبي سبحانه وتعالى، نعم، وأنه هو الذي يحدث هذه الطبقات سبحانه، هي يدل على التوحيد. ففجأنا في ذلك الوقت وأنا صغير، والله ما كنت وقتها أحسن معنى هذه الآية، كنت جئت لدراسة الهندسة، فيقول أنا أول من فتح عليه بالمعنى الصحيح لهذه الآية وما سبقني أحد، وهذا يكفي في الخطأ لأن القرآن سنة واتبعه تتبع فيها السلف في فهمه وليس تحدث، كما قال ابن تيمية من أتى بمعنى جديد لم يقله السلف فكلامه مبتدع. فقال لتركبن طبقا عن طبق، هذا الصاروخ يصعد إلى السماء فينفصل طبق عن طبق. أنا وقتها ما أعرف شو أقول لأني ما درست الآية، فصبرت سنين ودرست العلم وطلبته، ومرت حوالي يعني 20 سنة ثم لقيت بعض أروقة الحرم جاء أظن معتمرا، فما أن وجدته إلا كما قيل أخذت بتلابيبه، قلت لنا من سنين أن هذه الصواريخ، وقد جاء في صحيح البخاري ما يدل من كلام الرسول أن ليست الصواريخ، نعم ليست الصواريخ وليست يعني البالونات أو اللي تصعد في السماء، أو إنما قال الرسول كما قال ابن عباس عنه تكون الحال بعد حال، يعني أجنة ثم تكون شباب ثم كهول، هذا طبق عن طبق مثل الصواريخ تنفصل طبق إيش عن طبق. فأخذ يجمع على نفسه ثيابه ويقول وين هذا وين إلى آخره. طيب، فكيف يفسر القرآن بالرأي؟ قال جاء بحديث ضعيف لكن معناه صحيح، من تكلم في القرآن برأيه لو أصاب فقد أخطأ، لأنه ما سلك المسلك الصحيح هو الرجوع لكتب التفسير المعتمدة كتفسير الطبري وابن كثير ونحوها، كتفسير ابن أبي حاتم، تفسير المأثور، تفسير علمائنا كتفسير ابن عثيمين وتفسير السعدي ونحوهم. فهذه عاقبة كل من يترك تفاسير العلماء ويرجع إلى تفسير بالرأي، حتى ربما يقع في الشرك ولا يشعر بقوله، يجوز التوسل بالنبي والأولياء لقوله فابتغوا إليه الوسيلة، من سبق؟ فهذا قول مبتدع، ما بل الوسيلة هو الطاعة لله بدءا من إماطة الأذى عن الطريق إلى أعلى شيء هو التوحيد، نتوسل إليه حتى يجيب دعاءنا بذلك، كما قال النبي في دعاء المكروب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا سبحانه وتعالى. وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهنا نبدأ بعد المقدمات المهمة التي ذكرناها، نبدأ بلب الكتاب فقرأ. نعم.
قال رحمه الله: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل.
نعم.
أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه.
نعم، انتبه له. هذا الكلام والفصل الكلام يتبين فيه فضل هذا الكتاب، فضل عظيم والله لمن قرأه واستفاد منه. فيلقنك الشيخ إن لم تكن من أهل العلم الراسخين الذين يعرفون الشبه والرد عليه على التفصيل، جواب مجمل واسترح. فمن الجواب الأجمل والمحكمات، يعني الجواب المجمل هو أن تتعلم محكمات الشريعة في باب التوحيد. مثلا تعرف معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ولا يعبد إلا الله، ولا يذبح ولا ينذر ولا يدعى إلا الله، خلاص هذا مجمع عليه، وهذا القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد، فيجب أن نفرده بالعبادة، خلاص. وأن الذي لا يفرد بالعبادة فهو مشرك مخلد في النار حابط الأعمال، مهما عدد لنا من صور الشرك وعدد لنا من الشبه تجيز الشرك. فحينئذ من عرف هذا المعنى وعرف معنى العبادة، وأنها اسم جامع محب الله، وأنها تثبت كتاب السنة لا تثبت الرأي، وأن الدعاء عبادة ولو سماه الشخص إيش توسل، هذه مجملات محكمات. المحكم هو الذي لا لبس فيه، والمتشابه هو الذي يحتاج إلى إيش؟ إلى ما يحكمه ويبينه، الذي فيه خفاء فيه لبس، هذا المتشابه. فيجب حمل المتشابه على المحكم. فإذا طرأ عليك دليل المشرك قال: ليش تقول الولي ما يسمع في قبره؟ نعم، في أثر أن أعرابي جاء للنبي ودعاه وكان نائم بعض السلف عنده ورأى في رؤيا النبي يثني عليه وأقره. قلنا له أو قال له العامي الفطن: شوف أنا ما أعرف في علم الآثار شيء صحة وضعفا، ما أعرف، ما أعرف. الذي أعرفه أنه لا يدعى إلا الله، فلا يقال لغائب يا ولي الله يا رسول الله، لميت ذلك، لأنه دعاء له وهذا شرك. ولا يمكن القرآن ينهى عن الشرك وتأتي أنت بما ينسف المتواتر الكثير في القرآن وهو ملئ بالتوحيد والسنة. فالمحكم أن ندعو الله وحده لا شريك له، وإلهكم إله واحد. وأن تأمرني بهذا الأثر اللي تقول عن أعرابي ولا أعرف صحته، أن أدعو الله وأدعو الموتى، ودين الله لا يتناقض. لا يمكن في مكان يقول الله ادعوني وحدي، وفي مكان ثاني يقول ادعوني وادعو غيري، ولا؟ فهذا جواب محكم حينئذ، أن العبادة يجب صرفها لله. فما عدد لك وخوفك بالأدلة، نعم، فقل له مهما قلت فإنه لا يعبد إلا الله جل في علاه. انتبه الآن. قال فهو الأمر العظيم المجمل، تعلمه حتى ترد على كل مشرك. لو حفظته أنت الآن في مجلسك هذا يكفيك. من هنا قال العام الواحد يغلب كم؟
ألف
عالم المشركين بهذا الجواب المجمل. فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وتأويله. وقول النبي وقد صح عنه إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاحذرهم لا تسمع منهم ولا تجالسهم ولا تنقل كلامهم وشفاههم للناس ولا تدخل مواقعهم. اليوم ما كان في عهد النبي انترنت ولا في عهد الإمام أحمد، واليوم صار في انترنت وصار في مواقع للبدع والشرك والضلال والخوارج، فلا تنظر فيها ولا تتدخل أو تدخل فيها أو تنقلها للناس. كما قال القدان المقدسي لا يطلع على كتب أهل الأهواء، ودخل النبي عند عمر صحيفة، والآن صارت الصحيف مضيئة وهي الجوال مضيئة. قال متهوكون ابن الخطاب حتى تحمل هذه الصحيفة التي من التوراة، احسب هذه الصحيفة لكتب أهل البدع مثلا. النبي كان سيكون كلامه كلامه نفسه. قال متهوكون ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولولا أن إيش موسى حيا لما وسع ليتبعني. فدل الأثر على خطر كتب أهل البدع والضلال، وأنه قد يستحسن النظر فيها أي شخص، وقد يكون عالم، نعم، مثل ما فعل القصيمي اطلع على كتب أهل الإلحاد وصار يجالسهم حتى صار ملحدا. فالمقصود أن الله فرق بين المحكم والمتشابه، فبين أن الذين في أهل العلم ستكون محكمات في قلوبهم في صدور الذين أوتوا العلم، وهو الذي لا خفاء فيه ولا احتمال كلام الفصل الذي يرجع المتشابه إليه، مثل وإلهكم إله واحد حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. هذا جواب، هذا محكمات. المتشابه محتمل والتبس أمره، فلا يمكن يعرف إلا بالرد للمحكم. فطريقة الراسخين في العلم يردون المتشابه إلى إيش؟ إلى المحكم. وكل صاحب مذهب ولو كان إلحادي وكفري قد يحتج بالقرآن، مثل لو جاء النصراني وقال الله ثالث ثلاثة، عندكم في القرآن ما يدل على ذلك؟ كيف إيش في القرآن؟ يقول نعم، قال الله تعالى في القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى ونحن ندل على الجمع. هذا شبهة ولا لا؟ لأن لفظ نحن يحتمل إيش؟ ويحتمل أيضا التعظيم، صارت شبهة. وصاحب التوحيد يرد هذه الشبهة إلى إيش؟ إلى المحكم، وإلهكم إله واحد، انتهى قطع النزاع الآية. فصاحب التلبيس من النصارى أهل الحاد يجيك لهذه الآية كما فعل السويدان ليش بقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويترك ما بعدها في محكم أن الله يعذب من أشرك ظالم لنفسه، إن اعتدنا الظالمين المشركين، فترك المحكم هذا وذهب ليش من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن لله وإن إليه راجعون. فليرد حينئذ المتشابه الذي يأتي به المشرك إلى المحكم. فمن المتشابه مثلا أن يأتيك المشرك بقوله تعالى كما جاءني أنا شخص، كنا نعمل في مهمة عمل في المطار قبل سنين، وصادفت رجل من الشام يقول ولماذا لا ندعو الرسول ونتوسل به إلى الله، أليس في القرآن ما يدل على ذلك؟ قلت ما في القرآن؟ فقال وابتغوا إليه الوسيلة، فتوسلوا لله بالأولياء والرسل والصالحين يعني. قلت لا، ليس هذا معنى، هذه تلبيس. نعم، لأن يعني أنا عندي جواب مجمل الحمد لله مفصل، أما المشرك كان يكفيني. ماذا تقول عندما تتوسل بالنبي؟ يقول يا رسول الله استشفع بك عند الله، أو أتوسل بك إلى الله ويدعو. قلت هذا دعاء، هذه عبادة لغير الله، والعبادة بالإجماع والنصوص المتواترة في الكتاب والسنة لا تجوز إلا لله، من مات ويدعو من دون الله لن دخل النار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا جواب محكم من القرآن، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، والدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب. وإنما وابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة كما فسرها ابن عباس. فرجع الرجل الحمد لله، لما أرجعناه للمحكم رجع، أرأيت الجواب المحكم ماذا يفعل؟ رجع، كان يلبس بآية وابتغوا إليه الوسيلة، رجع للتوحيد الحمد لله، رجع لبلده وهو موحد، جاء مشرك ورجع. هذا فضل البلاد، هذه سخرت أعضاء دعوة ومدرسية المعاهد ومدارس ليخرج الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد، فجزاءها نشكر لها وندعو لقادتها، ما هو بأن ننصب العداء والغيبة والنميمة، ولا يعني بلد تنقذك من الخلود بإذن الله من الخلود في النار، درس التوحيد ينبغي أن يكون واجبك عليها الشكر، ما هو بالكفر والتشغيب على قرارات وليش قالوا كذا وليش، هذا شيء من الحماقة والله والظلم العظيم. طيب، ألا فإن قال بعض المشركين يا أخي أنت كيف تقول أنا ما أدعو الأولياء في قبورهم، هذا ليس ما لهم منزلة عند الله، شوف شبهة والله، لهم ولا ما لهم منزلة، اللي صاحبنا الأول اللي قال وش كان، قال ليس الشهداء أحياء، أحياء الأحياء ما يجوز ندعوهم، هكذا ورد عليه العام بجواب محكم. فإن قال بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلام نحو هذا يستدل به على باطل وهو تجويز دعاء الأولياء في قبورهم وأن هذا توسل، وأنت لا تفهم معنى كلامه، يعني بيمرر لك ما دام الأولياء لهم جاه عند الله ولا خوف عليهم، إذن من جاههم أن يجوز أن تدعوهم ليشفعوا لك عند الله، بيمررها بهذا المجمل بهذا الشبهة. فحينئذ أنت صاحب توحيد، ولو كنت عاميا تتذكر قال إن الله ترى ذكر لنا في القرآن في أن في ناس في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المشابه، وأنا أحفظ محكم وإلهكم إله واحد معبودكم واحد لا نعبد غيره بالدعاء والنذر، وأنت تقول لي أعبد الولي في قبره، أنا عندي جواب محكم لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله، كونك ما تفهمها أنت تقول لا إله إلا الله ثم تقول لي يجوز أن أدعو الأولياء لأنه لهم جاء عند الله، لا أفهم هذا، أنا أفهم أنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرت لكم من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلق الملائكة بالتعبد لهم بالدعاء ونحوه يعني هذا محكم بين لا يقدر عليه أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك في القرآن كلام مثل ألا إن أولياء الله وابتغوا إليه الوسيلة لا أعرف معناه، لكن متأكد أنه لا يصادم من ثوابت في القرآن والسنة أنه لا يدعى إلا الله، ما يمكن صادمها ولا ننسب ربنا للتناقض وهذا كفر، لا أعرف معناه. ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي لا يخالف كلام الله، فلا بد حينئذ أن يكون المعنى لا يصادم كون الله متفرد بالعبادة، لأن حق الله ليس له شريك في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، خلقنا وخلق آبائنا وحده، خلق السماوات والأرض بالحق، يخفض ويرفع لا يخفى عليه ذرة في السماوات والأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، فيستحق العبادة وحده لا شريك له. وأن تقول لي يجوز أن نعبد غيره وتجيب لي أثر أو تجيب لي آية على معنى لا أعرفه، فأقطع أن هذا الكلام اللي تقول لي في معنى الآية باطل، لأن لو كان معنى أن يجوز أدعو غير الله وأذبح له لتناقض هذا مع المتواتر الكثير الذي ملئ به القرآن وهو توحيد الرحمن، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهين به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإن شاء الله في الأسبوع القادم نأخذ الجواب المفصل. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وانفهم سلام فهمنا، اللهم ثبتنا على التوحيد إلى أن نلقاك على التوحيد والسنة يا رب العبيد، اللهم آمنا في أوطاننا واجز خير واحفظ واعز قادتنا ولاة أمورنا ومن أرادهم بسوء وشر، وعلمائنا وسائر من يسكن في بلادنا وبلاد المسلمين، فاجعل تدبيره تدميرا عليه، خالف بين كلمة أعداء الإسلام أعداء هذه البلاد. قال الإمام عبد العزيز بن باز: العداء لهذه البلاد التي أعرنت التوحيد من أول يوم أسست فيه عداء للتوحيد. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، وأصلح أبناءنا وأزواجنا، وارزقنا رزقا يغنينا عن أن نطلبه من غيرك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.